إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
تقاته.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الكفارات، وانتهينا عند باب النهي عن النار. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب النذور، باب النهي عن النذر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل فيتيسر عليه ما لم يكن يتيسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق عليك.
نعم. باب النهي عن النذر. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: في بعض نسخ ابن ماجه كما سمعتم بقراءة السيد أسامة جزاه الله خير، أن هذا الباب قبله أبواب النذور، وفي النسخة التي عندنا باب النهي عن النذر مندرج في باب الكفارات. فإذن هما روايتان لسنن ابن ماجه، رواية هذا ابتداء أبواب النذور، وهو مناسب جدا لأن ما بعده تأتي كلها أبواب تتعلق بالنذر. وفي النسخة التي عندنا وهي رواية لعلها عن ابن ماجه رحمه الله، أدرج هذا الباب والأبواب التي بعده تحت باب الكفارات، لأنها تتعلق بكفارة اليمين كما سيأتي، والله أعلم. المسألة الثانية: باب النهي عن النذر. ما هو النذر؟ النذر هو أن يوجب المسلم على نفسه أمرا ليس هو بواجب، يعني أن يلزم الإنسان نفسه بشيء هو ليس بلازم عليه شرعا. وهو على أنواع. النوع الأول: النذر المطلق الذي لا يتعلق بشيء، فتقول: لله علي مثلا أن أتصدق اليوم، أو لله علي أن أصوم اليوم، أو لله علي أن أذهب إلى الحرم غدا، بدون أي شيء، هكذا بدون أي شيء. هذا النذر المطلق. النوع الثاني: النذر المعلق المشروط بشرط، تقول: إن حصل كذا فلله علي كذا، إن حصل كذا فلله علي كذا. فهذا النذر المعلق، وهو على نوعين: إما أن يكون على طاعة، وإما أن يكون على معصية. تقول: إن حصل كذا فأنا أفعل كذا من الطاعة، أو إن حصل كذا أنا أفعل كذا من المعصية. فهذه ثلاثة أنواع من النذور، نوعان أصليان ونوع يندرج فيه نوعان، والنوع يندرج فيه نوعان. هذه أنواع النذر، هذه أنواع النذر كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدل عليه الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. مسألة: هل النذر صيغة؟ من أهل العلم من قال النذر صيغة، لابد أن يصرح فيها بقوله نذرا، أنذر لله كذا، أنذر لله كذا، أنذر صيغة النذر. ومن أهل العلم من قال بهذه الصيغة وبغيرها، فلو قال لله علي كذا أو والله لا أفعلن كذا أو نحو ذلك مما هي داخلة في معنى النذر، قال هذا نذر يلزمه الوفاء به. مسألة: هذا النذر عبادة يتقرب بها إلى الله أو ليس بعبادة يتقرب بها إلى الله؟ من أهل العلم من قال النذر محرم وأطلق الكلام في ذلك، ومن أهل العلم من قال النذر عبادة، والله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهم أهل وفاء بالنذر. ومن أهل العلم من قال النذر يباح ويجوز ولكنه مكروه، مع الجواز هو مكروه. ومن أهل العلم مفصل قال إن نذر النذر معلقا الأمر فعل الطاعة على أمر فهذا مكروه، وإما إن أطلق النذر إطلاقا دون أن يعلقه على أمر فهذا جائز لا حرج فيه. والسر في ذلك تشير إليه الأحاديث النبوية. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وهي المسألة التالية، قال ابن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم. الذين قالوا أن النذر محرم قالوا النهي، نهى رسول الله عن النذر والنهي يقتضي التحريم، فقالوا النهي حرام، وأكده الرسول بقوله إنما يستخرج به من اللئيم، أطلق الكلام بهذه الصورة على أساس أن النهي يقتضي التحريم. الذين قالوا أن النهي يجوز مع الكراهة قالوا هذا النهي جاء ما يعارضه من وصف أهل الإيمان بالوفاء بالنذر، ومن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين لمن لم يوفي بالنذر، فدل ذلك أن هذا النهي ليس على التحريم وإنما على الكراهة، إنما على الكراهة، فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لهذه الأمور التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا النذر يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من اللئيم، أقول هذا يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صورة من صور النذر، وهو النذر المشروط أنه سينفق كذا أو ستصدق بكذا إن حصل كذا، يعني إن جاءت أم زوجي بولد أنا أنذر لله أن أفعل كذا صدقة، إن جاء ولدي من السفر أنا سأتصدق بكذا، إن تحقق لي ما أقصده من هذا السفر من متجر أو من ربح فلله علي أن أتصدق بكذا، فهو مال ينذره لله بسبب يعلقه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر لا يفعل شيء، إنما هو شيء يستخرج من اللئيم. يدل عليه الحديث التالي الذي أورده المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بابن آدم بشيء، فلا تأثير فيه، القدر هو لن يتغير القدر. النذر ليس كالدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء والقدر يصطرعان إلى يوم القيامة، فمما يدفع به القدر المعلق إيش؟ الدعاء، لكن النذر لا تعلق له بشيء. فيقول الرسول: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، فالذي قدره الله له سيحصل، نذرت ما نذرت هذا القدر سيحصل سيحصل، ليس كالدعاء، ليس كالدعاء، ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليك، يعني الإنسان ينذر نذر أن يخرج مالا، أن يفعل أمر من أمور الصدقة إذا حصل شيء، فإذا حصل له هذا الشيء أنفق هذا المال. فالنذر لا تعلق له بهذا الأمر إذا حصل، فإن هذا الأمر إنما حصل بقدر الله، النذر لا تعلق له بقدر الله، فإذا حصل ما قدر الله يسر الله له بسبب النذر أن يخرج هذا المال، وإلا كان يبخل أن يخرجه بغير هذا الأمر. فالنذر لا يأتي بشيء، لا يأتي بشيء، إنما يستخرج به من اللئيم من البخيل الذي يأتي وينذر لله أنه إذا تحصل كذا أو حصل كذا سيتصدق بكذا وسيعمل كذا من أمور الخير، فهو يسهل عليه فعل هذا بسبب النذر. مسألة: لهذا المعنى لا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يسلكون النذر لفعل العبادات. ما كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينذر الأمر لكي يفعل عبادة، إنما يفعل العبادة ابتداء، لأنه يعلم أن النذر لا يأتي بشيء. ولكن المسلم إذا نذر يجب عليه أن يوفي بنذره، وجوبا يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان نذره طاعة، إذا كان النذر طاعة. أما نذر المعصية فلا نذر في معصية الله. ما معنى لا نذر في معصية الله؟ يعني لا وفاء للنذر في معصية الله. ومن نذر أن يعصي الله لا يعصيه، وعليه أن يكفر كفارة يمين كما سيأتي. إذن معنى النهي هو هذا، وهذا هو الأرجح في أقوال أهل العلم في حكم النذر. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب النذر في المعصية. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وأبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. باب النذر في المعصية. أورد فيه حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى قوله لا نذر في معصية؟ نقول يعني لا وفاء، لا وفاء للنذر إذا كان في معصية، لا توفي، يعني لا تفعل المعصية إن كنت نذرتها فقط. نقول نعم، وعليك أمر آخر دل عليه الحديث الذي يليه، وهو الكفارة، عليك كفارة يمين. فإذا الإنسان نذر أن يعصي الله لا ينبغي عليه أن يوفي هذا النذر، لأن الرسول قال: لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء للنذر إذا كان في معصية، لأنك لا يجوز لك أن تفعل المعصية. فأنت تقول: أنا نذرت أن أفعل كذا، وهذا الذي تريد أن تفعله معصية، فنقول لك: استغفر الله عز وجل مما نذرت ولا تفعل هذا الأمر، وكفر كفارة يمين، وكفر كفارة يمين. وكذا إذا نذر الإنسان نذرا في ما لا يملك، مثلا كان يقول: لله علي، إذا أنا نجحت أذبح ناقة فلان. طب هذه ناقة فلان أنت لا تملكها، فلا يجوز لك أن توفي بهذا، تتعدى على مال فلان، إلا إذا كان تريد أن تشتريها وتذبحها، هذه قضية ثانية. فإذا قلت لا تملكها فكيف تنذر فيها؟ وقلت لا تستطيعها فكيف تنذر فيها؟ إذن لا توفي بذلك، وكفر كفارة يمين، لا وفاء للنذر إذا كان في معصية. نقل المصنف رحمه الله المحقق مخرج الكتاب في الهامش قال: قال ابن قدامة المقدسي في المغني: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب من الناذر على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وابو حنيفة وأصحابه. هذا القول الأول. إذن القول بمعنى هذه الأحاديث هو قول أحمد وقول أصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية ثانية ما يدل أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لا كفارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي. إذن عندنا مذهبان لأهل العلم في نذر المعصية، أجمع كلهم أن نذر المعصية لا وفاء فيه، ثم اختلفوا هل عليه كفارة أو لا عليه كفارة. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن عليه كفارة، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا كفارة فيه، وهو رواية أيضا عن أحمد. والقول الأول هو الأسعد بالدليل لصحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا هو الذي أشرت إليه في أول الأبواب الباب حينما قلت أورد هذا الباب تحت أبواب الكفارات، لأنه يندرج تحت كفارة اليمين وما سبق كان يتعلق بالأيمان وكفاراتها وأدرجه تحتها. واستقلاله في النسخة الأخرى أو في الرواية الأخرى للسنن بأبواب النذور برضو مناسب، لأن الأبواب بعدها كلها تتعلق بالنذور، الأبواب كلها بعدها تتعلق بالنذور. ثم أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني الإنسان لا يوفي بنذر المعصية ويوفي بنذر الطاعة. مثلا الحديث الذي سبق في الباب الذي قبله فيه جملة فاتتني، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله أنفق عليه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم: لست بحاجة يا مسلم إلى النذر، إنما أنت إذا أنفقت ربي ينفق عليك ويكسر مالك، فلا تحتاج أنت إلى أن تنذر لكي تتصدق ولكي تفعل أفعال الخير. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب من نذر نذرا ولم يسمه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليأتي به.
هذا الحديث صح، الحديث الأول حديث عقبة بن عامر الجهني صححه المحقق وقال: إلا قوله ولم يسميه، ولم يسمي يعني لم يعين محل النذر ماذا يريد، فقال: لله علي نذر، وما قال إيش، ما قال إيش بدأ يسوي، ما قال. ثم جاء يستفتي يقول: أنا إيش عليه؟ قلت: لله علي نذر لكن ما قلت شيء. فالفتوى هنا أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. الحالة الثانية أن ينذر نذر وهو لا يطيقه، مثلا النذر أنه أن يصوم لله كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس، لكن مر عليه وقت خلاص صار ما يقدر يصوم كل اثنين وخميس، أو نذر أن يصوم يوم ويفطر يوم، أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو نذر أنه ما يجي عليه يوم إلا يتصدق بعشرة ريال بخمسة ريال، ثم بعد فترة يجي نفسه ما هو قادر يوفي بهذا النذر، فنقول: إذا نذرت نذرا ولم تطقه يلزمك كفارة يمين. النذر إذا نذرته ولم تستطع أن توفي به فيلزمك كفارة يمين. الحالة التي تليها أن ينذر نذرا في ما يطيق وفي ما يستطيع أن يفعل، فهنا نقول يجب عليك الوفاء بالنذر. مسألة المرجع في النذر إلى نية الناذر، مثلا قال: لله علي نذر أن أذبح شاة، ثم جاء يسأل يقول: هل يجوز أن أخذ من هذه الشاة لحما آكله أنا وأهلي، أنا نذرت أذبح شاة، هل يجوز أن أخذ منها شيء لأهلي؟ فنسأله نقول: إيش كانت نيتك؟ إذا قال: نيتي كلها صدقة لله، نقول: ما يجوز تأخذ منها، لا يجوز أن تأخذ منها. وإن قال: لا أنا نيتي فقط أن أذبح بغض النظر عن قضية اللحم أنه كله صدقة أو لا، فقط نيتي الذبح ما هو نيتي، فنقول: يجوز لك أن تأخذ منه. إذن المرجع في معرفة ما يجب عليه الوفاء به من النذر إلى نية النذر، إلى نية النذر. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب الوفاء بالنذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء نحوه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم أنها كانت رديفة أبيها، فسمعت أباها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت لأنحرن ببوانة. قال: هل بها وثن أو طاغية تعبد؟ قال: لا. قال: أوفي نذرك حيث نذرت.
باب الوفاء بالنذر، فيه مسائل. المسألة الأولى: الوفاء بالنذر واجب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حتى لو قلنا أن نذر الإنسان مكروه، فإن الوفاء به واجب، أن يفي بما التزم به لله عز وجل، هذا أمر واجب. المسألة الثانية: أن النذر من الأمور التي تلزم الإنسان حتى ولو حصل هذا الأمر منه وهو كافر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر نذرا قبل الإسلام، كما يقول في الحديث: نذرت نذرا في الجاهلية. الجاهلية المدة الزمنية التي كانت قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية قبل الإسلام. فقال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فأمرني أن أوفي بنذري. معناته النذر من الأعمال التي ينبغي الوفاء بها ويلزم الوفاء بها حتى لو كنت نذرت هذا في حال الكفر ثم أسلمت كما حصل مع عمر بن الخطاب. مسألة: هذا النذر الذي نذره عمر أنه نذر أن يعتكف في المسجد يوما أو ليلة، نذر أن يعتكف لله ليلة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. والعلماء في باب الاعتكاف استدلوا بهذا الحديث على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لا يشترط له الصوم، فإن عمر أراد أن يعتكف ليلة وفاء بنذره، والليل ليس فيه صوم، فدل ذلك أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لكن من السنة أن يكون الاعتكاف مع صوم، يعني أمر مستحب. مسألة: هذا فيه أن الأعمال التي يفعلها الإنسان أو التي يقولها الإنسان وهو كافر ثم يسلم وهي أعمال صالحة وطيبة تنعقد له، وفي الحديث: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذا من أمور الخير، وأنت يجب عليك أن توفي بنذرك. مسألة يؤكد هذا الأمر وجوب الوفاء بالنذر: حديث ابن عباس رضي الله عنه عن هذا الرجل الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة منطقة، قال: بوانة بالضم وتخفيف الواو على وزن فعالة، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، يعني البحر الأحمر. بوانة هذه بين مكة والمدينة من جهة ساحل البحر الأحمر، فيها هضبة أو هي هضبة، فهو نذر أن يذبح إبل على هذه الهضبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوجب عليه أن يوفي بنذره، أن يأخذ الإبل ويذبحها، بس بشرط أن لا يكون لديه اعتقاد جاهلي في الذبح في هذا المكان، وأن لا يكون في هذا المكان عيدا أو وثنا يعبد من دون الله في الجاهلية، لأنه إذا فعل هذا والحالة هذه صار كأنه يفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية. محل الشاهد عندنا في التبويب أن الرسول أوجب عليه أن يوفي بنذره بعد هذه الشروط. إذن عندنا كم شرط؟ 3 شروط. الشرط الأول: أن لا يكون في نفسه شيء من أمر الجاهلية. الشرط الثاني: أن لا يكون في هذا المحل وثنا يعبد من دون الله. الشرط الثالث: أن لا يكون محلا لأعياد من أعياد الجاهلية كما جاء في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تأكيد أمر الوفاء بالنذر وأنه من الأمور الواجبة إذا ما صدرت على الإنسان، ووجوبها لأنه هو الذي أوجبها على نفسه. لذلك احنا عرفنا النذر، قلنا النذر أن يوجب أو أن يلزم الإنسان نفسه بما ليس واجبا عليه شرعا، أن يلزم الإنسان نفسه بما ليس واجبا عليه شرعا. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من مات وعليه نذر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي.
نعم، هذا الباب باب من مات وعليه نذر. أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على أولياء من مات لهم ميت وعليه نذر أن يوفوا بهذا النذر، أوجب عليهم أن يوفوا بهذا النذر. والنذر هنا كالدين، التزام التزم به الإنسان لله، فإذا مات وعليه نذر أن يوفي بهذا النذر. نذرت أمه أن تصوم وماتت قبل أن توفي بهذا النذر، فقال: أقضه عنها، أقضه عنها. هذا يدل على أنه كالدين، ودين الله أحق بالقضاء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمي ماتت عليها كذا أقضي عنها، قال: رأيت لو كان على أمك دينا لما كنت قاضي؟ قال: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. قال: أقضه عن عمله كالدين. وأيضا الحديث الثاني قال: ليصم عنها الولي. المسألة الثانية، اختلف العلماء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عن عائشة وعن ابن عباس أن هذا في صوم النذر، هذا في صوم النذر، وحديث الباب تؤيد هذا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه من مات وعليه صوم حتى لو من صوم رمضان لم يصومه عليه قضاء من صيام رمضان، قالوا يصوم عنه وليه. ولكن الأرجح عند أهل العلم أن المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه هو صوم النذر، يعني الصوم الذي يكون نذره. طيب ماذا نصنع فيما عليه في القضاء ولم يقضه؟ قال: تستغفر الله له، وإن تحقاق له تخرج طعام مسكين عن كل يوم من باب الحيطة، وإلا تستغفر الله له لأنه مات ولم يقضه، وهذا يعني كان في أمر موسع عليه لكن لم يتيسر له القضاء، لكن من باب الاحتياط له تطعم عن كل يوم مسكين. ولا يدخل في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مسألة، هذا الكلام في الولي، الولي يشمل الابن والأخ والأخت ونحوهم من الأقارب الذين يكونون أولياء لهذا الميت. والأصل في الولي هو الذي يحبك وينصرك، لأنه معنى الموالاة الحب والنصرة، والعادة أن الأقارب الأدنى فالأدنى يكون أكثر حبا لك ونصرة لك من غيره. فأولياء هذا الميت يصومون عنه ويفعلون هذا الأمر عنه أداء وقضاء لحق الله سبحانه وتعالى. باب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيمي أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر ولتصوم 3 أيام. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ فقال ابناه نذر يا رسول الله، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك.
نعم، ما باب من نذر أن يحج ماشيا؟ يدخل في هذا الباب من نذر أن يفعل الأمور ليست هي من الطاعة، كما ورد عن رجل يقال له أبو إسرائيل، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة واقفا في الشمس، وقال ما باله؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس وأن تدخل أو نحوها، فقال الرسول مروه فليجلس. وكذا هنا في هذا الباب، أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تختمر. أما الزيادة فالتصم ثلاثة أيام فهي ضعيفة من حيث السند، لكن ممكن لها تأويل لو كانت ثابتة كما سيأتي. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الباب فيه أن النذر بالأمور التي لا معنى لها ولا فائدة منها بل قد تأتي بالمضرة على الإنسان، أن الإسلام في غنى عن هذا، وأن الإنسان عليه إذا نذر مثل هذه الأمور أن يكفر كفارة اليمين ولا يفعلها. صار عندنا نذر نوع آخر، قلنا نذر طاعة، وقلنا نذر معصية، وقلنا نذر في أمور الآن بهذا الباب نذر في أمور مباحة لكن لا فائدة منها على الشخص بل قد تضره، بل قد تضره. هنا نذرت أن تمشي حافية، هناك نذر أن يقف في الشمس أثناء الخطبة، أو هذاك نذر أن يمشي في الحج أن يحج ماشيا، هو رجال كبير ما يستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله في غنى عن هذا، وأن هذا ليس من جنس الطاعة، وما ينبغي له أن يفعله لأنه لا يقدر عليه وتضرر منه. صار هذا نوع آخر غير نذر المعصية، هذا نوع آخر غير نذر المعصية. ما حكمه؟ حكمه أن عليه أن لا يفعله وأنه يكفر كفارة يمين. مسألة، قوله في هذا الحديث والتصم ثلاثة أيام، من حيث السند قالوا هي ضعيفة، لم يثبت ما يؤيدها من الأسانيد أسانيد الرواية، لكن من حيث المعنى أقول هذا واقعة عين، لعل هذه المرأة كانت فقيرة وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من حالها أن لا تستطيع أن تؤدي كفارة اليمين بطعام 16 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام لأنه لعلم أنها لا تستطيع أن تؤدي الكفارة من الإطعام ومن الكسوة ومن تحرير رقبة، فحولها إلى الثلاثة أيام إشارة إلى أن هذه كفارة يمينها بحسب حالها. وكذا أكد هذا أن الرسول رأى شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابنه نذر يا رسول الله، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. يعني أنت رجال كبير تضعف، فما في داعي لهذا الأمر أنك تأتي تحج أو تعتمر وأنت ماشي وأنت بهذا الحال، اركب وامشي، يعني والمعنى كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. عند العلماء قاعدة يقولون وقائع الأعيان ترد على الأصل في الباب، الأصل في الباب أن من نذر نذرا ولم يوفه أو منعه منه مانع إيش نقول؟ عليه كفارة يمين. فكونه ما ذكر هنا كفارة اليمين هذا لا يؤثر، لأنه نقول وقائع الأعيان ترد على الأصل في الباب، والأصل أن من لم يفعل ما نذره عليه كفارة يمين، وكذا هذا عليه كفارة يمين. يعني الرسول يقول فإن الله غني عنك وعن نذرك، والله عز وجل لا يريد بنا الإضرار بأنفسنا، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فمن نذر نذرا يعسر به على نفسه ويضر به نفسه نقول له لا يا أخي لا تفعل، قال هذا مو معصي، نقول له حتى لو مو معصي لا تفعل، هذا بهذه الصورة ما يجو. كفر كفارة يمين. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قال نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار.
ايش عندك محمد بن؟
قال حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن شنبة.
شنبة؟
نعم.
عندكم؟ كلنا شايفة، حط إشارة عليها نشوف بعدين. طيب.
قال قيده الحافظ بن حجر بفتح
كذا شنبة ها؟
قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن مهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. هذا الباب باب من خلط في نذره طاعة بمعصية فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الرجل نذر أن يصوم، الصوم طاعة، ونذر أن لا يستظل إلى الليل، وترك الاستظلال إلى الليل هذا فيه مجرد ضرر إلى النفس فهو معصية، ونذر أن لا يتكلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصمت الرجل إلى الليل، أو أن نهى عن أن يصمت الرجل ولا يتكلم، نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معصية، وأنه لا يزال قائما وبالتالي يضر بنفسه أو يفعل أمر ليس مما هو مرغوب به فيه شرعا، فخلط في نذره أمور من الطاعة وأمور من المعصية. مسألة، ما الحكم في مثل هذا؟ الحكم جاء في كلام الرسول قال ليتكلم وليستظل وليجلس، فنهاه عن الأمور المخالفة للشرع وأمره بالوفاء بما يوافق الشرع، قال وليتم صومه وليتم صومه. فإذا الإنسان إذا نذر نذر خلط فيه فعل طاعة بفعل معصية يلزمه الوفاء بالطاعة ولا يلزمه الوفاء بالمعصية، وعليه أن يكفر كفارة يمين لأنه نذر في أمور لم يفعلها، نذر أمور لم يفعلها وهي من المعصية، وسبق معنا من نذر نذر معصية فليكفر كفارة يمين. فإن قلت يا شيخ ليش الرسول هنا سكت ما بيّن، نقول هذا واقعة عين يرد على الأصل في الباب، الأصل في الباب أن من نذر معصية يكفر كفارة يمين، أو نقول أنه في مثل هذه الحالة ما دام أن نذره اشتمل على طاعة وعلى معصية فإن وفاءه بالطاعة يكون قد وفى بيمينه فلا تلزمه كفارة، لكن الأحوط الأول، الأحوط الأول. إذا انتهينا من أبواب النذور أو باب ما يتعلق بأحكام النذور، ننتقل الآن للأسئلة إذا كان في أسئلة.
السلام الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في المسائل التعبدية التي يكون قوله في حكم المرفوع وبين قوله في العبادات الذي يكون اختيارا له وليست له حكم وليس له حكم الرفع؟
ما فهمت السؤال. أعد.
يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في المسائل التعبدية التي يكون قوله فيها في حكم الرفع وبين قوله في العبادات التي يكون اختيارا له وليس لها حكم الرفع؟
السؤال غلط. أي يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في الأحكام التعبدية وبين قول الصحابي في العبادات؟ طب العبادات هي الأحكام التعبدية. السؤال غلط، هو يريد أن يسأل، الله أعلم، يريد أن يسأل يقول كيف نعرف نميز قول الصحابي ونقول هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو حكم تعبدي حكمه حكم الرفع، وبين قول الصحابي الذي لا يأخذ حكم الرفع؟ أظن يسأل هكذا. فإذا كان يسأل هكذا فتصحيح السؤال فيه الجواب، إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع، أما إذا كان قول الصحابي فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد فلا يقول لقوله حكم الرفع. واضح هذا المعنى؟ إذن الضابط أن تنظر فيما تصرف فيه الصحابي. يعني مثلا على سبيل المثال ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع، أخرجه البيهقي، فاستدل العلماء بذلك أنه يسن رفع اليدين في التكبيرات الجنازة، قالوا لأن هذه عبادة وصفة في عبادة، ابن عمر ما كان يفعلها من عند نفسه إنما كان يفعلها بما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال للرأي والإجتهاد فيه، فلها حكم الرفع، فيسن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فورد أن الرسول رفع يديه فقط في التكبيرة الأولى، فنقول هذه سنة وهذه سنة، فهذا من باب العبادات التي لها أكثر من نوع. فتفعل صلاة الجنازة برفع اليدين في كل تكبيرة، وتفعل جنازة تفعل صلاة الجنازة برفع اليدين في أول تكبيرة ثم لا تعود، هذه سنة وهذه سنة. ليش حكمنا على قول ابن عمر أن له حكم الرفع؟ لأنه في عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد. إذن قول الصحابة الذي يصدر في عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد يكون له حكم الرفع. بل حتى اختياره، مثلا ورد عن مالك بن الحويري أنه رأى رسول الله أن رسول الله صلى الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستتم جالسا. إذا كان في الوتر من صلاته، يعني إذا كان في قائم إلى الركعة الثالثة، إذا كان قائم من الركعة الثالثة إلى الرابعة، أو من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستتم جالسا، اللي يسميها العلماء إيش؟ جلسة الاستراحة. هكذا روى مالك بن الحويري في الرفقة العشرين الذين في الرفقة الذين كانوا معه العشرين لما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر لم يذكر جلسة الاستراحة، وصل صلاة الرسول لم يذكر جلسة الاستراحة، إيش نقول؟ نقول هذا سنة وهذا سنة. كان الرسول يفعل جلسة الاستراحة أحيانا ويتركها أحيانا، فإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليفعلها مرة ويتركها مرة. إذن القضية كلها ترجع إلى كون الأمر مما لا مجال للرأي والإجتهاد فيه، ومن الأمور التي لا مجال للرأي والإجتهاد فيها الأمور التعبدية، الصلاة، الصوم، الزكاة ونحو ذلك، خلاص؟ إلا إذا كان قوله مخالف لنص صريح. مثلا كما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان إذا نزل البرد في المطر أكله وهو صائم، وقال هذا ليس بطعام ولا شراب، فنقول هذا يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه من أجله، هذا من الطعام أو الشراب، ما في كلام. وذلك خالفه أهل العلم وقالوا أخطأ في ذلك، لأن هذا من الطعام أو من الشراب، فلا يجوز أكل البرد للصائم بل هو مفطر له. أو كما روي عن بعض الصحابة أنه كان يرى جواز الأكل والشرب للصائم حتى ينفجر النور، حتى ينفجر النور في الأرض، فنقول لا، الله عز وجل ذكر أن الصائم يمسك من حين ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقصد انفجاره في الأفق وليس انفجاره في الأزقة والشوارع، فهذا القول مخالف للآية وللرسول صلى الله عليه وسلم. مثل كذا نطبق، هذه طريقة أهل العلم والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كفارة اليمين، يمين النذر، هل هي على الخيار أم على الترتيب؟
هي على الترتيب، إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد صيام 3 أيام، فمن لم يجد كسوتهم لا، 3 الأولى على الخيار والأخير على الترتيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه 3، فإن لم تستطع صيام 3 أيام، ففيها خيار في 3 الأولى وفيها ترتيب، إذا لم تستطع 3 أن تأتي إلى هذا الأمر الأخير وهو صيام 3 أيام. وذكرنا لكم أن الرواية التي فيها وتصوم 3 أيام أني أحملها على أنها أن الرسول علم من حال المرأة أنها فقيرة لا تستطيع أن تطعم ولا أن تكسي ولا أن تعتق رقبة، ففورا قال لها تصوم 3 أيام لما علمه من حالها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نذرت لإطعام والدي وتأخرت قليلا في المدة، فهل علي إثم بفعل هذا؟
عليك أن تفي بنذرك، هذا أول شيء، تستغفر الله من التأخير ما دمت قادر على الوفاء أو فيه. لكن ما فهمت، قال نذرت الطعام عن والدي يعني صدق عن والدي، عليك الوفاء بهذا النذر وتستغفر الله عز وجل عن التأخير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هذا رجل تقدم لفتاة مستقيمة ولكن أبوها فاسق يفعل الكبائر، فأنكر عليه بعض الإخوة، فهل يستمر في خطبتها أم يتركها؟
الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن رضيت دينها ورضيت جمالها ورضيت حالها فأقدم ولا يؤثر عليك إن شاء الله رزق والدها. ونسأل الله لنا وله الصلاح، نسأل الله لنا وله الصلاح.
يقول ما حكم استخدام حبوب منع الحمل إذا كانت تستخدم للعلاج أو لتنظيم حالة طبية؟
لا حرج في مثل هذه الحالة من استعمال حبوب منع الحمل، لأنها وسيلة لتنظيم الحمل لا لقطع الحمل، لا مانع إن شاء الله من ذلك، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها.
يقول إحدى طالبات العلم توفي زوجها قال تستطيع أن تخرج من بيتها أو تخرج من عدتها من أجل حضور حلقات العلم؟
الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك. فالإنسان فالمرأة المعتدة ينبغي أن تلازم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه حتى تنقضي عدتها، وكلها 4 أشهر و10، لا تخرج من ذلك إلا لحاجة، مثلا ما حد يشتري لها من حاجتها للبيت من البقالة، ما أو هي موظفة تحتاج أن تذهب وظيفتها وترجع، أو احتاجت أن تخرج من أجل العلاج، أو كان عندها تجارة أو زرع ترعي فتشرف عليه ساعة ساعتين وترجع، لا حرج في هذا. أما استمرار في أمور مستحبة وعمل طاعات، لا، هذا لا تفعله، تلتزم بالواجب عليها وهو لزوم العدة في بيت زوجها. نعم.
يقول نذر أن يصوم 40 يوما متواصلة عن كل مرة يعود فيها لعادة سيئة في نفسه، وقد عاد 5 مرات وقد صام 40 يوما مرة واحدة، فماذا عليه؟
خلاص عليه كفارة، كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا عاد يعود لمثل هذا الأمر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما هو يعني شيء استقطع الله عز وجل به من مالك ما نذرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السائل من أمريكا يقول ما حكم شراء منزل من شخص اشتراه بعقد ربوي؟
خلاص إذا اشتراه بعقد ربوي وملكه له أن يتصرف فيه ويبيعه، اسم الربا عليه على الـ على الـ على الذي اشترى، والله أعلم بحاله، لكن هو قد اشتراه بالربا وقد ملكه. الرسول كان مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود يتعاملون بالربا، فإن شاء الله ما عليك شيء بإذن الله.
يقول أحسن الله إليكم، ما الراجح في سجدة سورة صاد عند قوله تعالى فخر راكعا وأناب؟
مثل ما قال عمر بن الخطاب، ليست من عزائم السجود، إن سجدت عندها فالحمد لله، إن لم تسجد لا شيء عليك بإذن الله. نعم. سؤال حكم جماعة السجود التلاوة. نعم.
سؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز زيارة المشاعر المقدسة للمشاهد أو للمشاهدة فقط لا للتعبد؟
نعم يجوز، لكن الإنسان يكون على نفسه بصيرة، إن كان الذين معه عوام يتوهمون أن هذا سنة وأن هذا مشروع لا يفعلوا من باب صيانة الشرع أن يلحق به ما ليس منه، لكن إن قدر أنه يزورها ويشوفها يعني مو يزورها يعني يروح يشاهدها وتعرف عليها وكذا ويشوف الإنجازات التي سارت فيها ويعرف طريقه إذا كان يبغى يحج أو كان يبغى يعمل عمل يعني في أثناء الحج كيف يروح وكيف يجي، لا حرج إن شاء الله في ذلك، لكن لا يتخذ هذا الأمر يعني بطريقة يكون فيها عرض هذا الشيء للعوام كأنه سنة وكأنه دين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الكفارات، وانتهينا عند باب النهي عن النذر. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب النذور. باب النهي عن النذر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل، فيتيسر عليه ما لم يكن يتيسر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله: أنفق أنفق عليك.
نعم. باب النهي عن النذر. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: في بعض نسخ ابن ماجه كما سمعتم بقراءة السيد أسامة جزاه الله خير، أن هذا الباب قبله أبواب النذور، وفي النسخة التي عندنا باب النهي عن النذر مندرج في باب الكفارات. إذن هما روايتان لسنن ابن ماجه، رواية هذا ابتداء أبواب النذور، وهو مناسب جدا لأن ما بعده تأتي كلها أبواب تتعلق بالنذر. وفي النسخة التي عندنا وهي رواية لعلها عن ابن ماجه رحمه الله، أدرج هذا الباب والأبواب التي بعده تحت باب الكفارات لأنها تتعلق بكفارة اليمين كما سيأتي، والله أعلم. المسألة الثانية: باب النهي عن النذر. ما هو النذر؟ النذر هو أن يوجب المسلم على نفسه أمرا ليس هو بواجب، يعني أن يلزم الإنسان نفسه بشيء هو ليس بلازم عليه شرعا، وهو على أنواع. النوع الأول: النذر المطلق الذي لا يتعلق بشيء، فتقول: لله علي مثلا أن أتصدق اليوم، أو لله علي أن أصوم اليوم، أو لله علي أن أذهب إلى الحرم غدا، بدون أي شيء، هكذا بدون أي شيء. هذا النذر المطلق. النوع الثاني: النذر المعلق المشروط بشرط، تقول: إن حصل كذا فلله علي كذا، إن حصل كذا فلله علي كذا. فهذا النذر المعلق، وهو على نوعين: إما أن يكون على طاعة، وإما أن يكون على معصية. تقول: إن حصل كذا فأنا أفعل كذا من الطاعة، أو إن حصل كذا أنا أفعل كذا من المعصية. فهذه ثلاثة أنواع من النذور، نوعان أصليان ونوع يندرج فيه نوعان، والنوع يندرج فيه نوعان. هذه أنواع النذر، هذه أنواع النذر كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدل عليه الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. مسألة: هل النذر صيغة؟ من أهل العلم من قال النذر صيغة، لابد أن يصرح فيها بقوله نذرا، أنذر لله كذا، أنذر لله كذا، أنذر صيغة النذر. ومن أهل العلم من قال بهذه الصيغة وبغيرها، فلو قال: لله علي كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو نحو ذلك مما هي داخلة في معنى النذر، قال هذا نذر يلزمه الوفاء به. مسألة: هذا النذر عبادة يتقرب بها إلى الله، أو ليس بعبادة يتقرب بها إلى الله؟ من أهل العلم من قال النذر محرم وأطلق الكلام في ذلك، ومن أهل العلم من قال النذر عبادة، والله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهم أهل وفاء بالنذر. ومن أهل العلم من قال النذر يباح ويجوز ولكنه مكروه، مع الجواز هو مكروه. ومن أهل العلم مفصل قال: إن نذر النذر معلقا الأمر فعل الطاعة على أمر فهذا مكروه، وإما إن أطلق النذر إطلاقا دون أن يعلقه على أمر فهذا جائز لا حرج فيه. والسر في ذلك تشير إليه الأحاديث النبوية. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وهي المسألة التالية، قال ابن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنما يستخرج به من اللئيم. الذين قالوا أن النذر محرم قالوا: النهي، نهى رسول الله عن النذر والنهي يقتضي التحريم، فقالوا: النهي حرام. وأكده الرسول بقوله: إنما يستخرج به من اللئيم، أطلق الكلام بهذه الصورة على أساس أن النهي يقتضي التحريم. الذين قالوا أن النهي يجوز مع الكراهة قالوا: هذا النهي جاء ما يعارضه من وصف أهل الإيمان بالوفاء بالنذر، ومن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين لمن لم يوفي بالنذر، فدل ذلك أن هذا النهي ليس على التحريم وإنما على الكراهة، إنما على الكراهة، فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لهذه الأمور التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: النذر يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من اللئيم، أقول هذا يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صورة من صور النذر، وهو النذر المشروط، أنه سينفق كذا أو سيتصدق بكذا إن حصل كذا. يعني إن جاءت أم زوجي بولد أنا أنذر لله أن أفعل كذا صدقة، إن جاء ولدي من السفر أنا سأتصدق بكذا، إن تحقق لي ما أقصده من هذا السفر من متجر أو من ربح فلله علي أن أتصدق بكذا. فهو مال ينذره لله بسبب يعلقه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن النذر لا يفعل شيء، إنما هو شيء يستخرج من اللئيم. يدل عليه الحديث التالي الذي أورده المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بابن آدم بشيء، فلا تأثير فيه، القدر هو هو، لن يتغير القدر. النذر ليس كالدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء والقدر يصطرعان إلى يوم القيامة، فمما يدفع به القدر المعلق إيش؟ الدعاء. لكن النذر لا تعلق له بشيء، فيقول الرسول: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، فالذي قدر الله له سيحصل، نذرت ما نذرت هذا القدر سيحصل سيحصل، ليس كالدعاء، ليس كالدعاء، ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليك. يعني الإنسان ينذر نذر أن يخرج مالا، أن يفعل أمر من أمور الصدقة إذا حصل شيء، فإذا حصل له هذا الشيء أنفق هذا المال. فالنذر لا تعلق له بهذا الأمر إذا حصل، فإن هذا الأمر إنما حصل بقدر الله، النذر لا تعلق له بقدر الله، فإذا حصل ما قدر الله يسر الله له بسبب النذر أن يخرج هذا المال، وإلا كان يبخل أن يخرجه بغير هذا الأمر. فالنذر لا يأتي بشيء، لا يأتي بشيء، إنما يستخرج به من اللئيم، من البخيل الذي يأتي وينذر لله أنه إذا تحصل كذا أو حصل كذا سيتصدق بكذا وسيعمل كذا من أمور الخير، فهو يسهل عليه فعل هذا بسبب النذر. مسألة لهذا المعنى لا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يسلكون النذر لفعل العبادات، ما كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينذر الأمر لكي يفعل عبادة، إنما يفعل العبادة ابتداء لأنه يعلم أن النذر لا يأتي بشيء. ولكن المسلم إذا نذر يجب عليه أن يوفي بنذره، وجوبا يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان نذره طاعة، إذا كان النذر طاعة. أما نذر المعصية فلا نذر في معصية الله. ما معنى لا نذر في معصية الله؟ يعني لا وفاء للنذر في معصية الله، ومن نذر أن يعصي الله لا يعصيه، وعليه أن يكفر كفارة يمين كما سيأتي. إذن معنى النهي هو هذا، وهذا هو الأرجح في أقوال أهل العلم في حكم النذر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النذر في المعصية. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وأبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. باب النذر في المعصية. أورد فيه حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى قوله لا نذر في معصية؟ نقول يعني لا وفاء، لا وفاء للنذر إذا كان في معصية، لا توفي، يعني لا تفعل المعصية إن كنت نذرتها فقط. نقول نعم، وعليك أمر آخر دل عليه الحديث الذي يليه وهو الكفارة، عليك كفارة يمين. فإذا الإنسان نذر أن يعصي الله لا ينبغي عليه أن يوفي هذا النذر، لأن الرسول قال: لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء للنذر إذا كان في معصية، لأنك لا يجوز لك أن تفعل المعصية. فأنت تقول: أنا نذرت أن أفعل كذا، وهذا الذي تريد أن تفعله معصية، فنقول لك: استغفر الله عز وجل مما نذرت ولا تفعل هذا الأمر، وكفر كفارة يمين، وكفر كفارة يمين. وكذا إذا نذر الإنسان نذرا في ما لا يملك، مثلا كان يقول: بالله علي إذا أنا نجحت أذبح ناقة فلان، هذه ناقة فلان أنت لا تملكها، فلا يجوز لك أن توفي بهذا، تتعدى على مال فلان، إلا إذا كان تريد أن تشتريها وتذبحها، هذه قضية ثانية. فإذا قلت لا تملكها فكيف تنذر فيه؟ وقلت لا تستطيعها فكيف تنذر فيها؟ إذن لا توفي بذلك، وكفر كفارة يمين، لا وفاء للنذر إذا كان في معصية. نقل المصنف رحمه الله المحقق مخرج الكتاب في الهامش قال: قال ابن قدامة المقدسي في المغني: نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب من الناذر على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حسين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وابو حنيفة وأصحابه. هذا القول الأول. إذن القول بمعنى هذه الأحاديث هو قول أحمد وقول أصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية ثانية ما يدل أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمن دار غيره لبنة لا كفارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق الشعبي وهو مذهب مالك والشافعي. إذن عندنا مذهبان لأهل العلم في نذر المعصية، أجمع كلهم أن نذر المعصية لا وفاء فيه، ثم اختلفوا هل عليه كفارة أو لا عليه كفارة. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن عليه كفارة، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا كفارة فيه، وهو رواية أيضا عن أحمد. والقول الأول هو الأسعد بالدليل لصحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا هو الذي أشرت إليه في أول الأبواب الباب، حينما قلت أورد هذا الباب تحت أبواب الكفارات، لأنه يندرج تحت كفارة اليمين، وما سبق كان يتعلق بالأيمان وكفاراتها فأدرجه تحتها. واستقلاله في النسخة الأخرى أو في الرواية الأخرى للسنن بأبواب النذور برضو مناسب، لأن الأبواب بعدها كلها تتعلق بالنذور، الأبواب كلها بعدها تتعلق بالنذور. ثم أورد المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني الإنسان لا يوفي بنذر المعصية ويوفي بنذر الطاعة. مسألة الحديث الذي سبق في الباب الذي قبله في جملة فاتتني، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله أنفق أنفق عليه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم: لست بحاجة يا مسلم إلى النذر، إنما أنت إذا أنفقت ربي ينفق عليك ويكسر مالك، فلا تحتاج أنت إلى أن تنذر لكي تتصدق ولكي تفعل أفعال الخير. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب من نذر نذرا ولم يسمه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليأتي به.
هذا الحديث صحح الحديث الأول حديث عقبة بن عامر الجهني صححه المحقق وقال: إلا قوله ولم يسمه، ولم يسمه يعني لم يعين محل النذر ماذا يريد، فقال لله علي نذر وما قال إيش، ما قال إيش بدأ يسوي، ما قال. ثم جاء يستفتي يقول: أنا إيش عليه؟ قلت لله علي نذر لكن ما قلت شيء. فالفتوى هنا أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. الحالة الثانية أن ينذر نذر وهو لا يطيقه، مثلا النذر أنه أن يصوم لله كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس، لكن مر عليه وقت خلاص صار ما يقدر يصوم كل اثنين وخميس، أو نذر أن يصوم يوم ويفطر يوم، أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو نذر أنه ما يجي عليه يوم إلا يتصدق بعشرة ريال بخمسة ريال، ثم بعد فترة لقى نفسه ما هو قادر يوفي بهذا النذر، فنقول: إذا نذرت نذرا ولم تطقه يلزمك كفارة يمين. النذر إذا نذرته ولم تستطع أن توفي به فيلزمك كفارة يمين. الحالة التي تليها أن ينذر نذرا في ما يطيق وفي ما يستطيع أن يفعل، فهنا نقول يجب عليك الوفاء بالنذر. مسألة: المرجع في النذر إلى نية الناذر، مثلا قال: لله علي نذر أن أذبح شاة، ثم جاء يسأل يقول: هل يجوز أن أخذ من هذه الشاة لحما آكله أنا وأهلي؟ أنا نذرت أذبح شاة، هل يجوز أن أخذ منها شيء لأهلي؟ فنسأله نقول له: إيش كانت نيتك؟ إذا قال: نيتي كلها صدقة لله، نقول له: ما يجوز تأخذ منها، لا يجوز أن تأخذ منها. وإن قال: لا، أنا نيتي فقط أن أذبح بغض النظر عن قضية اللحم أنه كله صدقة أو لا، فقط نيتي الذبح ما هو نيتي، فنقول: يجوز لك أن تأخذ منها. إذن المرجع في معرفة ما يجب عليه الوفاء به من النذر إلى نية النذر، إلى نية النذر. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب الوفاء بالنذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو الحسن: حدثنا وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم أنها كانت رديفة أبيها فسمعت أباها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت لأنحرن ببوانة، قال هل بها وثن أو طاغية تعبد؟ قال لا، قال أوفي نذرك حيث نذرت.
باب الوفاء بالنذر فيه مسائل. المسألة الأولى، الوفاء بالنذر واجب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حتى لو قلنا أن نذر الإنسان مكروه فإن الوفاء به واجب، أن يفي بما التزم به لله عز وجل، هذا أمر واجب. المسألة الثانية، أن النذر من الأمور التي تلزم الإنسان حتى ولو حصل هذا الأمر منه وهو كافر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر نذرا قبل الإسلام، كما يقول في الحديث نذرت نذرا في الجاهلية. الجاهلية المدة الزمنية التي كانت قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية قبل الإسلام. فقال نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم فأمرني أن أوفي بنذري. معناته النذر من الأعمال التي ينبغي الوفاء بها ويلزم الوفاء بها حتى لو كنت نذرت هذا في حال الكفر ثم أسلمت كما حصل مع عمر بن الخطاب. مسألة، هذا النذر الذي نذره عمر أنه نذر أن يعتكف في المسجد يوما أو ليلة، نذر أن يعتكف لله ليلة، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. والعلماء في باب الاعتكاف استدلوا بهذا الحديث على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لا يشترط له الصوم، فإن عمر أراد أن يعتكف ليلة وفاء بنذره والليل ليس فيه صوم، فدل ذلك أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم. لكن من السنة أن يكون الاعتكاف مع صوم، يعني أمر مستحب. مسألة، هذا فيه أن الأعمال التي يفعلها الإنسان أو التي يقولها الإنسان وهو كافر ثم يسلم وهي أعمال صالحة وطيبة تنعقد له، وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذا من أمور الخير وأنت يجب عليك أن توفي بنذرك. مسألة، يؤكد هذا الأمر وجوب الوفاء بالنذر حديث ابن عباس رضي الله عنه عن هذا الرجل الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة منطقة، قال بوانة بالضم وتخفيف الواو على وزن فعالة، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، يعني البحر الأحمر. بوانة هذه بين مكة والمدينة من جهة ساحل البحر الأحمر، فيها هضبة أو هي هضبة، فهو نذر أن يذبح إبل على هذه الهضبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوجب عليه أن يوفي بنذره، أن يأخذ الإبل ويذبحها، بس بشرط أن لا يكون لديه اعتقاد جاهلي في الذبح في هذا المكان، وأن لا يكون في هذا المكان عيدا أو وثنا يعبد من دون الله في الجاهلية، لأنه إذا فعل هذا والحالة هذه صار كأنه يفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية. محل الشاهد عندنا في التبويب أن الرسول أوجب عليه أن يوفي بنذره بعد هذه الشروط. إذن عندنا كم شرط؟ 3 شروط. الشرط الأول، أن لا يكون في نفسه شيء من أمر الجاهلية. الشرط الثاني، أن لا يكون في هذا المحل وثنا يعبد من دون الله. الشرط الثالث، أن لا يكون محلا لأعياد من أعياد الجاهلية كما جاء في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تأكيد أمر الوفاء بالنذر وأنه من الأمور الواجبة إذا ما صدرت على الإنسان، ووجوبها لأنه هو الذي أوجبها على نفسه. لذلك احنا عرفنا النذر، قلنا النذر أن يوجب أو أن يلزم الإنسان نفسه بما ليس واجبا عليه شرعا، أن يلزم الإنسان نفسه بما ليس واجبا عليه شرعا. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب من مات وعليه نذر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي.
نعم، هذا الباب باب من مات وعليه نذر. أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على من على أولياء من مات لهم ميت وعليه نذر أن يوفوا بهذا النذر، أوجب عليهم أن يوفوا بهذا النذر. والنذر هنا كالدين، التزام التزم به الإنسان لله، فإذا مات وعليه نذر أن يوفي بهذا النذر. نذرت أمه أن تصوم وماتت قبل أن توفي بهذا النذر، فقال أقضه عنها، أقضه عنها، هذا يدل على أنه كالدين، ودين الله أحق بالقضاء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ماتت عليها كذا أقضي عنها، قال رأيت لو كان على أمك دين لما كنت قاضي؟ قال بلى، قال فدين الله أحق بالقضاء، قال أقضه عنها، عمله كالدين. وأيضا الحديث الثاني قال ليصم عنها الولي. المسألة الثانية، اختلف العلماء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عن عائشة وعن ابن عباس أن هذا في صوم النذر، هذا في صوم النذر، وحديث الباب تؤيد هذا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه من مات وعليه صوم حتى لو من صوم رمضان لم يصمه عليه قضاء من صيام رمضان، قالوا يصوم عنه وليه. ولكن الأرجح عند أهل العلم أن المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه هو صوم النذر، يعني الصوم الذي يكون نذره. طيب ماذا نصنع فيما عليه في القضاء ولم يقضه؟ قال تستغفر الله له، وإن تحقاق له تخرج طعام مسكين عن كل يوم من باب الحيطة، وإلا تستغفر الله له لأنه مات ولم يقضي، وهذا يعني كان في أمر موسع عليه لكن لم يتيسر له القضاء، لكن من باب الاحتياط له تطعم عن كل يوم مسكين. ولا يدخل في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مسألة، هذا الكلام في الولي، الولي يشمل الابن والأخ والأخ ونحوهم من الأقارب الذين يكونون أولياء لهذا الميت. والأصل في الولي هو الذي يحبك وينصرك، لأنه معنى الموالاة الحب والنصرة، والعادة أن الأقارب الأدنى فالأدنى يكون أكثر حبا لك ونصرة لك من غيره. فأولياء هذا الميت يصومون عنه ويفعلون هذا الأمر عنه أداء وقضاء لحق الله سبحانه وتعالى. باب الذي يليه،
قال رحمه الله باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحف عن أبي سعيد الرعيمي أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة أيام. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ فقال ابناه نذر يا رسول الله، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك.
نعم، ما باب من نذر أن يحج ماشيا؟ يدخل في هذا الباب من نذر أن يفعل أمور ليست هي من الطاعة، كما ورد عن رجل يقال له أبو إسرائيل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة واقفا في الشمس، فقال ما باله؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس وأن تدخل أو نحوها، فقال الرسول مروه فليجلس. وكذا هنا في هذا الباب أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تختمر. أما الزيادة فالتصم ثلاثة أيام فهي ضعيفة من حيث السند، لكن ممكن لها تأويل لو كانت ثابتة كما سيأتي. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الباب فيه أن النذر بالأمور التي لا معنى لها ولا فائدة منها بل قد تأتي بالمضرة على الإنسان، أن الإسلام في غنى عن هذا، وأن الإنسان عليه إذا نذر مثل هذه الأمور أن يكفر كفارة اليمين ولا يفعلها. صار عندنا نذر نوع آخر، قلنا نذر طاعة، وقلنا نذر معصية، وقلنا نذر في أمور الآن بهذا الباب نذر في أمور مباحة لكن لا فائدة منها على الشخص بل قد تضره، بل قد تضره. هنا نذرت أن تمشي حافية، هناك نذر أن يقف في الشمس أثناء الخطبة، أو هذاك نذر أن يمشي في الحج أن يحج ماشيا، هو رجال كبير ما يستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله في غنى عن هذا، وأن هذا ليس من جنس الطاعة، فما ينبغي له أن يفعله لأنه لا يقدر عليه وتضرر منه. صار هذا نوع آخر غير نذر المعصية، هذا نوع آخر غير نذر المعصية. ما حكمه؟ حكمه أن عليه أن لا يفعله، وأنه يكفر كفارة يمين. مسألة، قوله في هذا الحديث والتصم ثلاثة أيام، من حيث السند قال هي ضعيفة، لم يثبت ما يؤيدها من الأسانيد أسانيد الرواية، لكن من حيث المعنى أقول هذا واقعة عين، لعل هذه المرأة كانت فقيرة، وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من حالها أن لا تستطيع أن تؤدي كفارة اليمين بطعام 16 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام لأنه لعلم أنها لا تستطيع أن تؤدي الكفارة من الإطعام ومن الكسوة ومن تحرير رقبة، تحولها إلى الثلاثة أيام، إشارة إلى أن هذه كفارة يمينها بحسب حالها. وكذا أكد هذا أن الرسول رأى شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابنه نذر يا رسول الله، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، يعني أنت رجال كبير تضعف، فما في داعي لهذا الأمر أنك تأتي تحج أو تعتمر وأنت ماشي وأنت بهذا الحال، اركب وامشي، يعني والمعنى كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. عند العلماء قاعدة يقولون وقائع الأعيان ترد على الأصل في الباب، الأصل في الباب أن من نذر نذرا ولم يوفه أو منعه منه مانع إيش نقول؟ عليه كفارة يمين. فكونه ما ذكر هنا كفارة اليمين هذا لا يؤثر، لأنه نقول وقائع الأعيان ترد على الأصل في الباب، والأصل أن من لم يفعل ما نذره عليه كفارة يمين، وكذا هذا عليه كفارة يمين. يعني الرسول يقول فإن الله غني عنك وعن نذرك، والله عز وجل لا يريد بنا الإضرار بأنفسنا، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فمن نذر نذرا يعسر به على نفسه ويضر به نفسه نقول له لا يا أخي لا تفعل، قال هذا مو معصي، نقول له حتى لو مو معصي لا تفعل، هذا بهذه الصورة ما يجوز. كفر كفارة يمين. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قال نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما، قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار
ايش عندك محمد بن
قال حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن شنبة
شنبة
نعم
عندكم كلنا شيبة حط إشارة عليه نشوف بعدين. طيب
قال قيده الحافظ ابن حجر بفتح
كذا شنبه ها.
قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذا الباب باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الرجل نذر أن يصوم، الصوم طاعة ونذر أن لا يستظل إلى الليل، وترك الاستظلال إلى الليل هذا فيه مجرة ضرر إلى النفس فهو معصية، ونذر أن لا يتكلم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصمت الرجل إلى الليل، أو أن نهى عن أن يصمت الرجل ولا يتكلم، نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معصية، وأنه لا يزال قائما وبالتالي يضر بنفسه أو يفعل أمر ليس مما هو مرغوب به فيه شرعا، فخلط في نذره أمور من الطاعة وأمور من المعصية. مسألة، ما الحكم في مثل هذا؟ الحكم جاء في كلام الرسول، قال ليتكلم وليستظل وليجلس، فنهاه عن الأمور المخالفة للشرع وأمره بالوفاء بما يوافق الشرع، قال وليتم صومه، وليتم صومه. فإذا الإنسان إذا نذر نذر خلط فيه فعل طاعة بفعل معصية يلزمه الوفاء بالطاعة ولا يلزمه الوفاء بالمعصية، وعليه أن يكفر كفارة يمين لأنه نذر في أمور لم يفعلها، نذر أمور لم يفعلها وهي من المعصية، وسبق معنا من نذر نذر معصية فليكفر كفارة يمين. فإن قلت يا شيخ ليش الرسول هنا سكت ما بين، نقول هذا واقعة عين يرد على الأصل في الباب، الأصل في الباب أن من نذر معصية يكفر كفارة يمين، أو نقول أنه في مثل هذه الحالة ما دام أن نذره اشتمل على طاعة وعلى معصية فإن وفاءه بالطاعة يكون قد وفى بيمينه فلا تلزمه كفارة، لكن الأحوط الأول، الأحوط الأول. إذا انتهينا من أبواب النذور أو باب ما يتعلق بأحكام النذور، ننتقل الآن للأسئلة إذا كان في أسئلة.
السلام الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في المسائل التعبدية التي يكون قوله في حكم المرفوع وبين قوله في العبادات الذي يكون اختيارا له وليست له حكم وليس له حكم الرفع؟
ما فهمت السؤال.
يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في المسائل التعبدية التي يكون قوله فيها في حكم الرفع وبين قوله في العبادات التي يكون اختيارا له وليس لها حكم الرفع؟
السؤال غلط. يقول كيف نفرق بين قول الصحابي في الأحكام التعبدية وبين قول الصحابي في العبادات؟ طب العبادات هي الأحكام التعبدية. السؤال غلط. هو يريد أن يسأل، الله أعلم، يريد أن يسأل يقول كيف نعرف نميز قول الصحابي ونقول هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو حكم تعبدي حكمه حكم الرفع، وبين قول الصحابي الذي لا يأخذ حكم الرفع؟ أظن يسأل هكذا. فإذا كان يسأل هكذا فتصحيح السؤال فيه الجواب. إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع، أما إذا كان قول الصحابي فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد فلا يقول لقوله حكم الرفع. واضح هذا المعنى؟ إذن الضابط أن تنظر فيما تصرف فيه الصحابي. يعني مثلا على سبيل المثال ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع، أخرجه البيهقي، فاستدل العلماء بذلك أنه يسن رفع اليدين في التكبيرات الجنازة، قالوا لأن هذه عبادة وصفة في عبادة، ابن عمر ما كان يفعلها من عند نفسه إنما كان يفعلها بما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فلها حكم الرفع، فيسن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. طب ورد أن الرسول رفع يديه فقط في التكبيرة الأولى فنقول هذه سنة وهذه سنة، فهذه من باب العبادات التي لها أكثر من نوع، فتفعل صلاة الجنازة برفع اليدين في كل تكبيرة، وتفعل جنازة تفعل صلاة الجنازة برفع اليدين في أول تكبيرة ثم لا تعود، هذه سنة وهذه سنة. ليش حكمنا على قول ابن عمر أن له حكم الرفع؟ لأنه في عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد. إذن قول الصحابي الذي يصدر في عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد يكون له حكم الرفع، بل حتى اختياره. مثلا ورد عن مالك بن الحويري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستتم جالسا. إذا كان في الوتر من صلاته يعني إذا كان في قائم من الركعة الثالثة، إذا كان قائم من الركعة الثالثة إلى الرابعة أو من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستتم جالسا، اللي يسميها العلماء إيش؟ جلسة الاستراحة. هكذا روى مالك بن الحويري في الرفقة العشرين الذين كانوا معه العشرين لما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر لم يذكر جلسة الاستراحة، وصل صلاة الرسول لم يذكر جلسة الاستراحة، إيش نقول؟ نقول هذا سنة وهذا سنة. كان الرسول يفعل جلسة الاستراحة أحيانا ويتركها أحيانا، فإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليفعلها مرة ويتركها مرة. إذن القضية كلها ترجع إلى كون الأمر مما لا مجال للرأي والإجتهاد فيه، ومن الأمور التي لا مجال للرأي والإجتهاد فيها الأمور التعبدية، الصلاة، الصوم، الزكاة ونحو ذلك، خلاص؟ إلا إذا كان قوله مخالف لنص صريح. مثلا كما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان إذا نزل البرد في المطر أكله وهو صائم، وقال هذا ليس بطعام ولا شراب، فنقول هذا يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه من أجله، هذا من الطعام أو الشراب، ما في كلام، وذلك خالفه أهل العلم وقالوا أخطأ في ذلك لأن هذا من الطعام أو من الشراب فلا يجوز أكل البرد للصائم بل هو مفطر له. أو كما روي عن بعض الصحابة أنه كان يرى جواز الأكل والشرب للصائم حتى ينفجر النور، حتى ينفجر النور في الأرض، فنقول لا، الله عز وجل ذكر أن الصائم يمسك من حين ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقصد انفجاره في الأفق وليس انفجاره في الأزقة والشوارع، فهذا القول مخالف للآية وللرسول صلى الله عليه وسلم. مثل كذا نطبق، هذه طريقة أهل العلم والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كفارة اليمين، يمين النذر، هل هي على الخيار أم على الترتيب؟
هي على الترتيب، إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد صيام 3 أيام، فمن لم يجد كسوتهم لا، 3 الأولى على الخيار والأخير على الترتيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه 3، فإن لم تستطع صيام 3 أيام، ففيها خيار في 3 الأولى وفيها ترتيب، إذا لم تستطع 3 أن تأتي إلى هذا الأمر الأخير وهو صيام 3 أيام. وذكرنا لكم أن الرواية التي فيها وتصوم 3 أيام أني أحملها على أنها أن الرسول علم من حال المرأة أنها فقيرة لا تستطيع أن تطعم ولا أن تكسي ولا أن تعتق رقبة، ففورا قال لها تصوم 3 أيام لما علمه من حالها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نذرت لإطعام والدي وتأخرت قليلا في المدة، فهل علي إثم بفعل هذا؟
عليك أن تفي بنذرك، هذا أول شيء، وتستغفر الله من التأخير، ما دمت قادر على الوفاء أو فيه. لكن ما فهمت، قال نذرت الطعام عن والدي يعني صدق بصدق عن والدي، عليك الوفاء بهذا النذر وتستغفر الله عز وجل عن التأخير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هذا رجل تقدم لفتاة مستقيمة ولكن أبوها فاسق يفعل الكبائر، فأنكر عليه بعض الإخوة، فهل يستمر في خطبتها أم يتركها؟
الله يقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى، إن رضيت دينها ورضيت جمالها ورضيت حالها فأقدم ولا يؤثر عليك إن شاء الله فسق والدها، ونسأل الله لنا وله الصلاح، نسأل الله لنا وله الصلاح.
يقول ما حكم استخدام حبوب منع الحمل إذا كانت تستخدم للعلاج أو لتنظيم حالة طبية؟
لا حرج في مثل هذه الحالة من استعمال حبوب منع الحمل لأنها وسيلة لتنظيم الحمل لا لقطع الحمل، لا مانع إن شاء الله من ذلك، نسأل الله أن يشفيها ويعافيها. نعم.
يقول إحدى طالبات العلم توفي زوجها، قال تستطيع أن تخرج من بيتها أو تخرج من عدتها من أجل حضور حلقات العلم؟
الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، فالإنسان فالمرأة المعتدة ينبغي أن تلازم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه حتى تنقضي عدتها، وكلها 4 أشهر و10، لا تخرج من ذلك إلا لحاجة، مثلا ما حد يشتري لها من حاجتها للبيت من البقالة، ما أو هي موظفة تحتاج أن تذهب وظيفتها وترجع، أو احتاجت أن تخرج من أجل العلاج، أو كان عندها تجارة أو زرع تراعي فتشرف عليه ساعة ساعتين وترجع، لا حرج في هذا. أما استمرار في أمور مستحبة وعمل طاعات، لا، هذا لا تفعله، تلتزم بالواجب عليها وهو لزوم العدة في بيت زوجها. نعم.
يقول: نذر أن يصوم 40 يوما متواصلة عن كل مرة يعود فيها لعادة سيئة في نفسه، وقد عاد 5 مرات وقد صام 40 يوما مرة واحدة، فماذا عليه؟
خلاص، عليه كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا عاد يعود لمثل هذا الأمر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما هو يعني شيء استقطع الله عز وجل به من مالك ما نذرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السائل من أمريكا يقول: ما حكم شراء منزل من شخص اشتراه بعقد ربوي؟
خلاص، إذا اشتراه بعقد ربوي وملكه له أن يتصرف فيه ويبيعه، اسم الربا عليه على الذي اشترى، والله أعلم بحاله، لكن هو قد اشتراه بالربا وقد ملكه. الرسول كان مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود يتعاملون بالربا، فإن شاء الله ما عليك شيء بإذن الله.
يقول: أحسن الله إليكم، ما الراجح في سجدة سورة الصاد عند قوله تعالى: فخر راكعا وأناب؟
مثل ما قال عمر بن الخطاب: ليست من عزائم السجود، إن سجدت عندها فالحمد لله، إن لم تسجد لا شيء عليك بإذن الله. نعم.
سؤال
حكم جماعة سجود التلاوة. نعم.
سؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: هل تجوز زيارة المشاعر المقدسة للمشاهد أو للمشاهدة فقط لا للتعبد؟
نعم يجوز، لكن الإنسان يكون على نفسه بصيرة، إن كان الذين معه عوام يتوهمون أن هذا سنة وأن هذا مشروع، لا يفعلوا من باب صيانة الشرع أن يلحق به ما ليس منه، لكن إن قدر أنه يزورها ويشوفها، يعني مو يزورها، يعني يروح يشاهدها وتعرف عليها وكذا، ويشوف الإنجازات التي سارت فيها، ويعرف طريقه إذا كان يبغى يحج أو كان يبغى يعمل عمل يعني في أثناء الحج كيف يروح وكيف يجي، لا حرج إن شاء الله في ذلك، لكن لا يتخذ هذا الأمر يعني بطريقة يكون فيها عرض هذا الشيء للعوام كأنه سنة وكأنه دين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.